أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني لمحقق النعيمي لتوجيه رجوع القائد علما إلى الهيئة، أو الكلام حول هذا الموضوع. مع دفع الإشكالين اللذين يرد أحدهما على تقدير إرجاع الشرط إلى الهيئة، ويرد الآخر على تقدير رجاع الشرط إلى المادة. هذان الإشكالان، فماذا نعمل للالتزام بوجه حتى ندفع كلا الإشكالين؟ قلنا أن المحقق النائين التزم برجوع القيد إلى مدلول المادة، إلى مدلول المادة، وكأنه تخلص من الإشكال الثاني، تخلص من الإشكال الأول وهو تقييد المعنى الحرفي والنسبة ومدلول أي تخلص منه. ليش؟ لأن أرجع القيد علما إلى مدلول المادة. قلنا أن هذا معناه أن مدلول المادة هو المعلق على الشرط، لكن ينفتح إشكال آخر ذكرناه في الدرس السابق، وهو لزوم تحصيل الشرط، لأن الشرط صار قيدا علما للمادة، فالوجوب فعلي فيكون من شروط الواجب للوجوب، وشروط الواجب حكمها أنه يجب تحصيلها. قلنا في مقام توضيح كلامه أن معنى أن الشرط يعود إلى المادة ويكون المعلق عليه هو مدلول المادة، هذا معناه بالتحليل أن مدلول المادة ومفاد المادة يقع طرف لنسبتين. فشو معنى؟ نسبة إرسالية باعتبار كونه المرسل إليه، ونسبة تعليقية باعتباره هو الذي علق عليه الذي علق على الجزء على الشرط، باعتباره علق على الشرط. هو يقول أن الشرط يعود لمن؟ الإكرام. فالإكرام هو الذي علق على الشرط فصار طرف بالنسبة تعليقية، وهو الذي أرسل إليه المتكلم الآمر فصار طرف بالنسبة شنو؟ إرسالية. هذا معناه. زين، في مقام بيان كيفية وقوع الإكرام طرف نسبتين إرسالية وتعليقية، هناك أنحاء ثلاثة متصورة. في مقام بيان كيفية وقوع الإكرام طرفا لنسبتين، النحو الأول المتصور هو أن يقال بأن نفترض عروض النسبة الإرسالية على المادة بعد عروض النسبة التعليقية. واضح أن عروض النسبة الإرسالية بعد عروض النسبة التعليقية على المادة، يعني أولا مفاد المادة تعرض عليه النسبة الإرسالية، ثم بما هو معروض للنسبة الإرسالية تعرض عليه النسبة شنو؟ التعليقية. أو بعبارة أكثر وضوح، أن الإكرام يقع طرف للنسبة الإرسالية ثم يقع طرف للنسبة شنو؟ التعليقية. ها؟ بالعكس قلت؟ أن يفرض عروض النسبة الإرسالية للشرط بعد عروض النسبة التعليقية. إيه صحيح. يعني أن تعرض عليه النسبة، يعني يقع طرف للنسبة التعليقية ثم بعد ذلك تعرض عليه النسبة شنو؟ الإرسالية. إذا أريد أن نوضح هذا المطلب بعبارة سادة وطبيعية، ونقول بأن الشرط شرط للإكرام شنو؟ أن الوجوب يتعلق بالإكرام المقيد بالمجيء. هذا معنى أن الوجوب اللي هو النسبة الإرسالية يتعلق بالإكرام المقيد في مرتبة سابقة بماذا؟ بالمجيء. واضح؟ ليش؟ لأن الإكرام يقع طرف النسبة التعليقية قبل أن يقع طرف النسبة الإرسالية، يقيد بالمجيء الإكرام ثم يعرض عليه الوجوب. واضح؟ فماذا يجب على المكلف؟ يجب على المكلف الإكرام المقيد بيش؟ بالمجيء. هذا معنى يجب على المكلف الإكرام المقيد بالمجيء. واضح؟ هذا النحو الأول المتصور بهالشكل. هذا يجب على المكلف الإكرام المقيد بالمجيء، يعني أن تقييد الإكرام مدلول المادة بالشرط قبل عروض الوجوب عليه، الوجوب يعرض على إكرام مقيد في مرحلة سابقة بماذا؟ بالمجيء. معناه هذا أنه يجب عليك الإكرام، يا إكرام، إكرام المقيد بيش؟ بالمجيء. هذا النحو الأول. هذا النحو الأول ما يمكن أن نفسر كلام المحقق النايمي فيه. ليش؟ لأنه يرد عليه الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يرد عليه. ليش؟ لأن القيد والشرط راح يكون راجع المادة قبل عروض الوجوب. واضح؟ فالوجوب يجي يعرض على من؟ على المقيد بالمجيء. بما هو مقيد شنو؟ بالمجيء. وحينما يعرض الوجوب على المقيد بالمجيء بما هو مقيد بالمجيء راح ينبسط على من؟ على المقيد والقيد، فيكون الشرط مما يجب شنو؟ تحصيله. وهذا قطعا لازم باطل لا يلتزم به المعقل النايمي. معنى أن الوجوب يتعلق بالمقيد يعني شنو؟ يعني يجب المقيد وشنو؟ ويجب القيد. يجب عليك تحصيل القيد حتى تحقق التقييد، حتى تحقق المقيد. الواجب ليس هو مطلق الإكرام، وإنما الإكرام شنو؟ المقيد. من قبيل رقاب المؤمنة، إذا قلنا شنو؟ بأنها ليست قيدا إيمان في الوجوب، وإنما هي قيد وين؟ في الواجب. يجب تحصيلها. كل قيود الواجب يجب ماذا؟ تحصيلها. هذا النحو الأول يجعل المجيء قيدا في الواجب ثم يعرض الوجوب على المقيد بما هو مقيد. هذا يستدعي إيجاد القيد، انبساط الوجوب على القيد، وبالتالي وجوب تحصيل القيد. وهذا لا يمكن أن يلتزم به لا المحقق النايني ولا غيره. إذن هذا النحو المتصور الأول يجب عزله في كيفية وقوع الإكرام طرف للنسبتين. هذا النحو لا بد من إلغاء وإسقاط عن الحساب. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن نفترض أن الإكرام ومدلول المادة يقع لكلتا النسبتين، طرف لكلتا النسبتين في عرض واحد. في عرض واحد يقع طرفا لكلتا النسبتين الإرسالية والتعليقية في عرض واحد وفي مرتبة واحدة بلا تقدم وتأخر. في نفس الرتبة والآن الذي يقع فيه الإكرام طرف للنسبة الإرسالية، هو يقع أيضا في نفس الرتبة طرف للنسبة التعليقية. واضح؟ هذا النحو الثاني. هذا النحو أيضا ينبغي أن لا يكون ولا نفسر به كلام المعقب الناهيني، مو مقصود هذا. لماذا؟ لأن هذا يلزم منا نتيجته ولازمه هو أن لا يكون هناك تقييد لا في الوجوب ولا في الواجب، لا الوجوب مقيد حينئذ بالشرط ولا الواجب مقيد بالشرط، وهذا لازم باطل. بيان الملازمة، نقول أما أنه لا يكون هناك تقييد للوجوب فباعتبار أن المفروض أن القيد لم يتعلق بماذا؟ بالهيئة، وأنه يتعلق بماذا؟ بالإكرام، تعلق بماذا؟ بالإكرام. الإكرام وقع طرفا للنسبة التعليقية في نفس الآن وفي عرض وقوعه، طرف للنسبة شنو؟ الإرسالية. فالذي يتعلق به القيد هو الإكرام، لكن في آن وقوع الإكرام طرف علما للنسبة الإرسالية. فإذا هذا الوجوب ليس مقيدا، الوجوب يعني الهيئة، مدلول الهيئة ليس مقيدا بالشرط. وأما أنه ليس لا يوجب تقييد الواجب وتقييد المتعلق، فباعتبار أن تقييد الواجب، ماذا نفهم منه تقييد الواجب؟ نفهم من تقييد الواجب يعني أن الوجوب ليس شنو؟ ليس مقيدا بذلك الشرط، وإنما الشرط هو قيد في ماذا؟ في الواجب. واضح؟ هذا في نفسه يستدعي ويستلزم افتراض أن الوجوب ليس شنو؟ مقيد بماذا؟ بالشرط. واضح؟ وإنما التقييد انصب على الواجب، ثم الوجوب شنو؟ يعرض عليه. هذا معنى تقييد الواجب وقيد الواجب، وهذا معنى يلزم منا وجود مرتبتين للوجوب علما وللواجب. يعني يحصل أول مرة تقييد الواجب، ثم يجي الوجوب يعرض عليه. إذن الوجوب ليس في مرتبة النسبة التعليقية، النسبة الإرسالية ليست في عرض النسبة الجنوح التعليقية كما هو المفروض في هذا النحو الثاني. النحو الثاني يقول الإكرام في نفس الآن والرتبة التي يقع فيها طرف للنسبة الإرسالية، في نفس ذلك الآن هو يقع طرف للنسبة شنو؟ التعليقية. افتراض أن الشرط قيد للواجب خلاف هذا الفرض، يعني معنى أنه قيد للواجب يعني هو قيد للواجب ثم يعرض عليه شنو؟ وجوب، ثم يعرض عليه الوجوب، وإلا ما يكون قيد للواجب. قيد للواجب هو يستبطن تقدم تقييد الواجب بالشرط قبل شنو؟ عروض الوجوب، حتى ينبسط الوجوب كما تقدم، حتى الوجوب ينبسط على المقيد والشنو؟ والقيد. فإذا هو يستبطن تعدد المرتبة، وقوع الإكرام طرفا للنسبة الإرسالية ليس في عرض وقوعه طرفا للنسبة الشنو؟ التعليقية، لأنه وقع طرفا للنسبة التعليقية إذا قلنا بأنه قيد للإكرام قبل أن يقع طرف للنسبة شنو؟ الإرسالية. بينما المفروض ماذا؟ مفروض لا، في عرضه وفي نفس الآن والرتبة ليقع طرف للنسبة التعليقية، هو يقع طرف للنسبة شنو؟ الإرسالية. هذا معناه أنه لا الوجوب مقيد بهذا القيد ولا الواجب مقيد بهذا القيد. هذا بيان الملازمة. وأما بطلان اللازم فواضح، لأن معنى أن الوجوب ليس مقيد والواجب ليس مقيد هو أن المكلف المخاطب بهذه الجملة الشرطية يجب عليه إكرام زيد حتى إذا لم يجب، حتى إذا لم يتحقق الشرط. ليش؟ لأن الوجوب فعلي غير مقيد بالشرط، كما أن الواجب هو شنو؟ ليس مقيدا بالشرط. الوجوب فعلي غير مقيد بالشرط، الواجب أيضا ليس مقيدا بإيش؟ بالشرط، وإنما الواجب هو الإكرام، فيجب عليه أن يكرم زيد سواء جاء أو شنو أو لم يأتي، وهذا لازم باطل قطعا. النحو الثالث، النحو الثالث هو عكس النحو الأول، عكس النحو الأول. في النحو الأول قلنا ماذا؟ أن الوجوب متأخر عن التعليق، النسبة الإرسالية يعني وقوع، عشان التعبير الدقيق، وقوع الإكرام طرف للنسبة الإرسالية بعد وقوعه طرف للنسبة التعليقية. الآن بالعكس نقول أن وقوع الإكرام طرف للنسبة الإرسالية قبل وقوعه طرف للنسبة الشنو؟ التعليقية. بمعنى أن الإكرام يقيد، لا بالعكس، وقوعه طرف للنسبة التعليقية قبل وقوعه طرف للنسبة الإرسالية. هذا الأول، وقوع طرف للنسبة الإرسالية قبل وقوعه طرف للنسبة التعليقية، يعني أن الإكرام يتعلق به الوجوب، ثم بما هو متعلق به الوجوب يقع طرف للنسبة شنو؟ التعليقية. تماما عكس الأول، أول مرة يقع طرف للنسبة الإرسالية فيكون واجب، ثم يعلق بما هو واجب على من؟ على الشرط. الفرق بينه وبين الأول أنه في الأول عبرنا عنه بأنه يجب عليك الإكرام المقيد بالمجيء، يقولنا لازمه شنو؟ هو لزوم تحصيل الشرط، لأنه صار قيد للإكرام ثم عرض عليه الوجوب، الوجوب ينبسط على كل منهما القيد والمقيد. الثالث مو يجب عليك الإكرام المقيد بالوجوب، وإنما شنو؟ وإنما الإكرام الواجب معلق على من؟ على المجيء، على الشرط. فالتعليق يطرأ على من؟ على الإكرام، يا إكرام مو مطلق الإكرام، وإنما الإكرام الواجب يطرأ على الإكرام الواجب. الإكرام الواجب معلق على الشرط، بعبارة كل بسيطة، الإكرام الواجب معلق على من؟ على الشرط. هذا النحو الثالث المتصور. هذا النحو الثالث قد يقول قائل بأنه سوف نواجه المحذور الأول، لأن عروض التعليق الشرط على الإكرام المقيد بالمجيء بالوجوب، اشتبهت، عروض التعليق هذا النحو الثالث معنا، لمن يطرأ الشر على الواجب، على الإكرام الواجب، يعني يعرض الشر على الإكرام المقيد بالوجوب، يعرض الشر على الإكرام المقيد بالوجوب. يقول هذا معناه عروض الشرط على النسبة بين الإكرام وبين الشنو؟ وبين الوجود، فوقعنا فيما فرضنا منه، لأن المفروض أن النسبة معنى حرفي، والمعنى الحرفي غير قابل شنو؟ مستقيم، واضح؟ لأن معنى النحو الثاني مرجعه إلى عروض التعليق على الإكرام المقيد بالوجود، والإكرام المقيد بالوجوب هي نسبة، نسبة بين الإكرام وبين الوجوب، فكيف يعرض عليها التعليق؟ كيف نرجع الشرط المن إلى هذه الهيئة؟ وهذا يلزم من المحذور الأول السابق، لأن فرضنا من 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 محذور وقعنا في محذور نظيره ومثله. جواب هذا التوهم هو أنه ليس المقصود هو عروض الشرط على النسبة بين الإكرام وبين الوجوب، وإنما المقصود عروض الشرط على هذه الحصة الخاصة من الإكرام في مقابل عروضه على مطلق الجنب الإكرام. هذا المقصود موضوع من هذا. تقييد الإكرام بالوجوب راح يكون لنا فد مفهوم إفرادي هو عبارة عن وجوب عن 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 إكرام مقيد بليش بالوجوب. واضح؟ الإكرام طبيعة لها حصتان، إكرام غير مقيد بالوجوب وإكرام شنو؟ بعبارة أكثر وضوء، إكرام واجب وإكرام شنو؟ غير واجب. هذه الحصة الثانية اللي هي مفهوم إفرادي ما به نسبة أصلا، مفهوم إفرادي وجوب وإكرام واجب، إكرام واجب، هذا يكون شنو؟ معلق على من؟ على الشرط. هذا يكون معلق على الشرط. فالشرط لا يكون راجعا إلى هيئة حتى تقول بأن هذا يلزم منه المحذور السابق، وإنما هو راجع إلى مفهوم إفرادي وهو عبارة عن حصة خاصة من الإكرام. الإكرام الواجب ننتزع منه هذا المفهوم، يعني نفترض تعلق الوجوب بالإكرام فينتزع منا مفهوم شنو؟ مفهوم الإكرام الواجب، ويعلق على من؟ على الشرط. وهذا معنى أن وقوع الإكرام طرف للنسبة الإرسالية قبل وقوعه طرف للنسبة التعليقية، ولا يلزم من ذلك رجوع الشرط علما إلى الهيئة. هذا النحو الثالث. هذا النحو الثالث يمكن أن نفسر به كلام المحقق النايني وندفع به كلا الإشكالين. كلا الإشكالين كيف؟ أن هكذا يدعى بأنه بناء على هذا النحو الثالث لا يلزم للإشكال الأول ولا الإشكال الثاني. أما عدم لزوم الإشكال الأول فلما قلناه من أن التعليق والشرط يعود لمن؟ يعود إلى الإكرام، يعني إلى حصة من الشنو؟ من الإكرام، إلى حصة من الإكرام، يعني رجعنا تعليق لمن؟ إلى الإكرام. والإكرام مفهوم شنو؟ اسمي لو حرفي، مفهوم اسمي حتى بعد تقييده بالوجوب، لكن بالنتيجة هو مفهوم إفرادي ومدلول معنى اسمي، والمعنى الاسمي قابل للتقييد وقابل لإرجاع الشرط إليه. إذا ماكو مشكلة. ولذا أجلنا عن التوهم السابق بأنه الشرط لا يعود إلى الهيئة بين شنو والنسبة بين الإكرام وبين الوجوب، لا يعود إلى الهيئة، وإنما هناك مفهوم إفرادي واحد وهو مفهوم اسمي بلا إشكال وقابل للتقييد، يعود التقييد إليه، فماكو إشكال الأول يرتفع. وأما عدم لزوم المحذور الثاني والإشكال الثاني فباعتبار أن المحذور الثاني وهو شنو؟ بدون تحصيل الشرط، هذا المحذور الثاني إنما يلزم إذا قلنا بأن الوجوب يتعلق أن التعليق المشتبه أن التعليق والشرط يكون قيدا في ماذا؟ في الإكرام، يعني في ذات الإكرام، عندما يكون قيدا في الإكرام ثم يجي الوجوب يطرأ يصبح الشرط شنو؟ واجب، لأن إيجاب المقيد هو في الحقيقة إيجاب له وللشنو وللقيد. هذا معنى يلزم حينئذ لزوم تحصيل الشنو؟ الشرط. هذا في هذا النحو الثالث ما موجود، لأن الشرط لا يطرح على ذات الإكرام، وإنما يطرح على من؟ على الإكرام المقيد بالوجوب، يعني يطرح على الإكرام الواجب.
واضح اللي أقوله؟ يعني يفترض أن الوجوب ثابت في مرحلة سابقة عليا، واضح؟ الشر لا يثر على ذات الإكرام، ثم يجي الوجوب يتعلق بذلك حتى يلزم من ذلك وجوب تحصيل شنو؟ الشرط. وإنما الشرط يطرأ على الوجوب، على الإكرام الواجب. فإذا ليس هناك وجوب بعد طرو الشر حتى يكون متعلق بماذا؟ بالشرط، فيلزم تحصيل الشرط، فيلزم المحذور السابق. ليس هناك حالة من هذا القبيل، فلا يلزم كلا المحذورين. وبذلك يمكن تفسير كلام الشيخ النايني، بل حتى كلام الشيخ مثلا الأنصاري أيضا بذلك. هذا النحو الثالث المذكور، وهذا هو الوجه الثاني لثلاث الإشكال السابق، والكلام له تتم أيضا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.